أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان التنبيه الأول، وهو تبيان الثمرة عليكم السلام، وهي تبيان الثمرة لمباحث المعنى الحرفي. وقلنا إن الثمرة المترتبة على هذه المباحث هو أن الجزئية لا يقبل التقييد، وبناء على ذلك ففي مباحث الواجب المعلق وكذلك الواجب الوجوب المشروط أبان الأصوليون أن القيد في قولنا افعل كذا إن استطعت، هل يرجع هذا القيد إلى الهيئة؟ فيكون القيد راجعا إلى تقييد المعنى الحرفي، أو إلى المادة فيكون راجعا إلى تقييد المعنى الاسمي. أوضحنا أن قسما من الأصوليين بلحاظ نظريتهم من أن هيئة الطلب افعل هي معنى جزئي كالمعنى الحرفي، ويستحيل تقييد المعنى الجزئي، فقد أرجع هؤلاء الأصوليون القيد إلى المادة وأحالوا رجوعه إلى الهيئة. ثم قلنا إن بعض الأصوليين أنكر ذلك وقال إن الوضع في الحروف عام، إن الوضع في الحروف عاما، وأن الموضوع له أيضا عام. وعلى هذه النظرية سار الأخند يرحمه الله، وبذا لا تترتب هذه الثمرة، أي يسوغ لنا حينئذ أن نقيد هيئة الطلب. أي والقائد، وحتى قال الأخ حتى إذا قلنا إن المعنى جزئي فيسوغ لنا تقييده بنحو آخر، وهو أن ننشئه من بداية أمره مقيدا، كما في قولنا ضيق فم القربة، ونجعل القيد إن استطعت مثلا قرينا على التقييد في المرتبة الأولى لا المرتبة الثانية. وقد أشكل على هذا التوجيه الآخندي الماتن أشكل ببعض الإشكالات. الإشكال الأول أن المركوز في الأذهان عدم اختلاف مفاد الهيئة، يعني لو كان كلام الآخند سليما وصحيحا لكان قولنا إن استطعت وجوده وعدمه سيئا، لأنه هو مجرد قرينة، بينما نلحظ أن وجوده له تأثير في إحداث التقييد إذا صح التعذيب معي. ولذلك يقول الماتن: إننا نرى القيد كسائر القيود الطارئة على الماهية القابلة للتقييد دون فارق بين هذا القيد وغيره من القيود. فما قاله الأخون من كون القيد في المقام هو قرينة على التقييد في المرتبة الأولى لا يصح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أورده الماتن على الآخوند يرحمه الله، نعم، الإشكال الثاني، يقول الماتن للآخوند: إن امتناع تقييد الجزئي ليس من حيثية لحاظ التقييد، يعني الجزئي بحد ذاته هو غير متكثر، فلا نستطيع أن نرى الجزئي بكيفيتين وبنحوين مختلفين ونقول إنه متكثر في مرتبة وغير متكثر في أخرى إذا صح التعبير. طبعا أنا أريد أن أقرب الفكرة وإلا هذا التعبير غير دقيق معي. ولذلك يقول بأن امتناع تقييد الجزئي ليس من حيثية لحاظ التقييد كي لا يلزم في الوجه الذي ذكره، بل لعدم شيوع الجزئي ولعدم سريانه. فإذا كان الجزئي في مرتبة ذاته متقيد أو متحصص فهو لا يقبل التحصيص لأنه أصلا لا سريان ولا شيوع له في مرتبة ذاته. نعم، قال يمكن أن يرجع كلام الأخوند إلى جزئي آخر غير هذا الجزئي، لكن هذا خلاف خلاف المنظور. نعم. ثم أوردنا كلاما للمحقق العراقي يرحمه الله. خلاصة كلام المحقق العراقي: سلم بأن الجزئي يختلف عن المفاهيم الاسمية القابلة للشيوع والسريان، في أن تلك المفاهيم نستطيع أن نقيدها بلحاظ تكثر أفرادها، أما الجزئي باعتباره لا تكثر في أفراده فيسوغ لنا أن نقيده بلحاظ آخر وهو بلحاظ أحواله المتعددة معي؟ هذه نظرية الآغضية. وأشكل وأشكل الماتن على الآغضية بالإشكال التالي: بأن القيد ها هنا لا يرجع إلى الأحوال كما تصور الآغضية، بل يرجع إلى، إذا صح التعبير، إلى نفس ذلك الجزئي. على خلاصة أو كن روح إشكال الماتن على الآغضية، يعني أن ما تصوره صحيح، أن ما قال، يعني سلم الماتن بإمكان نظرية المحقق العراقي، وهو أن الجزئي له لحاظان: لحاظ ذات الجزئي لا تكثر فيه، ولكن عندنا لحاظ أحوال الجزئي، فأحوال الجزئي متكثر كما إذا الآن زيد في حال سجوده يختلف عنه في حال ركوعه، هذا بالنسبة للصلاة، وزيد في حال مشيه غيره في حال جلوسه، فنحن نقيده بلحاظ الأحوال الطارئة عليه وليس بلحاظ ذاته، لأن ذاته لا تكثر ولا تعدد فيها. ماذا أجاب الماتن على هذا الكلام؟ قال إن الأحوال لم توجب تخصيص الجزئي وتفريده، هذه الأحوال ما توجب التكثر فيه، نعم، امتنع كونها قيودا له، وإنما تكون قيودا هذه الأحوال للحكم الطارئ عليه. فنجاسة الماء الخاص المتغير بقيد بقاء التغير لا ترجع إلى أخذ التغير قيدا في الماء النجس حتى نقول قيدنا أحوال الماء، انتبهوا، بل إلى أخذه التغير قيدا للحكم بالنجاسة الذي هو مفاد الهيئة كما نلاحظ. فنحن نرى يعني بوجداننا أن القيد لا بد أن يرجع إلى الحكم اللي هو هيئة، افعل، نعم، الذي هو مفاد الهيئة. فيدخل في محل الكلام من امتناع تقييد المعنى الحرفي، يعني أن كن هو روح الإشكال باق على حاله. بالإضافة أريد أن ألفت الانتباه إلى ما أورده الشهيد الصدر رحمه الله. الشهيد الصدر عنده إشكال على المحقق العراقي، وهو أننا عندما نقول إن الجزئي قابل للتقييد بلحاظ أحواله، يقول احنا ماذا نريد عندما نريد ان نقيد الجزئي بلحاظ احواله؟ هل نريد ان نقول ان الحكم في الحال المخصوص ثابت للجزئي؟ هذا في الحقيقة مش تقييد. اذا كان في الحال المخصوص الحكم ثابت للجزئي، يعني فالجزئي متحصص بتلك الحالة، فما قيدنا، لان اصلا الجزئي لم تتحقق مرتبة جزئيته الا بتمامي وكمال جميع ما له لحاظ في مرتبة ذاته. ومما له لحاظ في مرتبة ذاته ذلك الحال الطارئ الذي يراه المحقق العراقي. فإحنا ما قيدنا الجزء، هذا تصور من لدن المحقق العراقي أن هناك أحوال أخرى للجزء، ونحن ربطنا الجزء بحال دون سائر أحواله. ولكن في الحقيقة الجزئي هو ماذا؟ الجزئي المقيد بتلك الحال ما له مرتبتان، مرتبة ما قبل تلك الحال ومرتبة ما بعد تلك الحال بعد التقييد. معي ماذا يقول السيد الشهيد؟ يقول ما لنا مرتبة واحدة، لأن فرض جزئيته بعد تعلقه وربطه بتلك الحال. واضح لنا الفكرة؟ يعني فكأن طبعا إشكال السيد الشهيد الصدر على المحقق العراقي يعني فيه تأمل.
أقول أنا أكرم زيدا،
أكرم زيدا
مثلا، لما على عمد ما يقول السيد الشهيد بأنه خذ في تحقيق جزئية،
نعم،
كم زيدا في حال سفر، في حال حضارة، حال
قيام،
في حال
جلوس،
مو
مأخوذة في نفسه، ما أقول أكثر زينة. صحيح، إنه مو لغير الأحوال، إطلاق الأحوال ثابت للجزئي، لأن هذا ما له دخل في مرتبة جزئيته. نعم. ولذلك أصر الماتن يرحمه الله بأن القيد هنا يرجع إلى الكل، يعني ما أورد المحقق العراقي، لم يورد شيئا جديدا. لذلك قال نعم لا بأس بتقييد الكل بالأحوال لأنها محصصة ومفردة له، كتقييد الإنسان الذي تقبل شهادته بالعدالة. أما الجزئي بلحاظ تعدد أحواله، هذا يعني وافق السيد الشهيد الصدر، يرى أن القيد ما يرجع إلى الأحوال وإنما يرجع إلى نفس الهيئة والحكم. هذا كان خلاصة البحث الذي مر علينا بالأمس الماضي. المحقق الاصفهاني له نظرية، وقد اتبعه على هذه النظرية، له اكثر من نظرية في المقام، وقد اتبعه على هذه النظرية السيد الحكيم صاحب الحقائق في الاصول. ايوه، السيد الحكيم وتبعا للمحقق الاصفهاني، لاحظوا ماذا يقول هؤلاء الأعلام في تقييد المعنى الحرفي. يقولون إذا قلنا مثلا أكرم زيدا، هذه أكرم ليست هي نسبة إرسالية، معنى حرفي، النسبة الإرسالية هذه معنى حرفي. وقد قلنا إن النسبة الإرسالية والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد، صح؟ بل هو جزئي. بس لا بد أن ننظر إلى شيء آخر. الآن عندما أقول فيه من إلى عن على، كل هذه معاني حرفية، وقد قلنا إن المعنى الحرفي إنما يتحقق معناه في غيره، فهو متحقق بأطراف النسبة المتقوم بها. فلو قلت مثلا، لاحظ، لو قلت لك أكرم زيدا، الإكرام يرتبط بأي شيء؟ بزيد، معه؟ كذلك لو قلت أكرم زيدا إن جاءك، هنا نسبة خاصة، وهي أن الإكرام إنما يكون لزيد عند المجيء. لو قلت هكذا دائما، يعني لو حصصت أو أضفت شرطا، الحالة الناتجة من القيود والتحصيصات المتقيدة تحدث لنا معنى جزئي، أليس الأمر كذلك؟ نعم. المحقق الأصفهاني يرحمه الله، وقد اتبعه السيد الحكيم في هذه النظرية، يقولان هكذا، أن أطراف النسبة عند بادئ ذي بدء قبل مجيء الشرط، أطراف النسبة لما نقول لك أكرم زيدا، عندنا كم طرف الآن النسبة؟ عندنا 3 أطراف فلنفرض، صح؟ وهو مثلا ماذا؟ الطلب والمطلوب والنسبة بينهما وزيد، فلنقول بعد ما عندنا أكثر من ذلك، 3 أو 4 أطراف. لما نأتي نقول هكذا أكرم زيدا إن جاءك، أو أن نقول إن استطعت، هذا القيد أنت ترى أن قيد رجع إلى هيئة الطلب، وأنك حصصت المعنى الجزئي، لكن الأمر ليس كما تتصور، هذا مو تحصيص للمعنى الجزئي ولهيئة الطلب، لأن أصلا بمجرد أن علقت الطلب على المجيء أو على الاستطاعة، فقد أصبحت أطراف النسبة الثلاثية أصبحت شنو؟ رباعية أو خماسية، معي؟ فتصبح كل هذه أطراف النسبة في مرتبة واحدة متساوية الأقدام، متساوية الأقدام، فما عندك شيء جديد حتى تقول حصصت به، لأن أصلا النسبة هذه بدل أن تكون ثلاثية أصبحت رباعية، ولا فرق بين النسب سواء كانت ثلاثية رباعية خماسية سباعية، باعتبارها أنها متساوية الأقدام، فالمتحصص من خلال النسب المتعددة وأطراف النسبة المتعددة هو هذا الوجود الجزئي. فلما أنت تقيد في الحقيقة ترجع أو يرجع تقييدك للنسبة الطلبية إلى نوع من التحصيص يتساوى مع بقية الأطراف قبل التحصيص، واضح الفكرة؟ أي. ولذلك يقول نعم، من أن المعنى الحرفي وإن كان جزئيا ومنه النسبة الطلبية الخاصة، إلا أن تخصص النسب إنما هو بتخصص أطرافها، فيجوز تخصيصها بخصوصية الشرط، فيصبح الشرط ماذا بناء على ما يفيد المحقق الحكيم والمحقق الإصفهاني؟ يصبح طرفا، فهو على حد كما إذا قلت مثلا أكرم زيدا إن جاءك لابسا عمامته، شوف لابسا عمامته، ألم نضف شرطا آخر؟ بس هذا لابسا عمامته حال أصبح مثل إن جاءك، معه؟ فإذا كل هذه القيود تكون في مرتبة واحدة متساوية الأقدام، هذا حقيقة ما يريد أن يفصح عنه المحققان العلمان الكمباني والحكيم يرحمه الله. أما إشكال الماتن عليهما، وهو وإن نسب النظرية إلى من؟ إلى جده
السيد الحكيم، ولكن صاحب النظرية من هو؟ الأصفهاني يرحمه الله. يقول أن النسب هذه على قسمين، بعض النسب ما قاله العلمان في محله يعني متساوية الأقدام، ولكن بعض النسب غير متساوية الأقدام. لنرى الفرق بين نمطي النسبة، النسبة المتساوية الأقدام مع النسبة المختلفة. لاحظ يقول لو قلنا إما أن يكون في الدار النسبة التعالدية، إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو، هذه النسبة، أو أضفنا نسبة أخرى قلنا أو خالد أو بكر، النسبة الثنائية مثل النسبة الرباعية تماما، يعني بمجرد أن نضيف قيدا ثالث أو رابع راح تكون النسبة نفسها متساوية، لأنه هو هذا الذي أضفناه وهو خالد أو باكر، وأصبحت النسبة بدل أن تكون ثنائية رباعية معي على حد، بما أن طرف من أطراف النسبة التعاندية فراح يتساوى مع الأطراف الأخرى. لكن لو قلنا أكرم زيدا خلاص تم الكلام، ثم قلنا إن جاءك هذا مو مثل إما أن يكون في الدار، هذا مش نسبة تعاندية معي، فالقيدها هنا يختلف عن أطراف النسبة التعاندية بنظر الماتل، فلا يكون القيد في المقام الذي نريده، فلا يكون القيد راجعا إلى تقييد الهيئة باعتبار أنه أحد أطراف النسبة، والنسبة تتقيد بأطرافها لأن معنى النسبة راح يتقوم بأطرافه. الأمر ليس كذلك بنظر الماتل معنى، ولذلك يقول الماتن هذا يكشف عن حقيقة جوهرية. ما هي الحقيقة الجوهرية؟ الحقيقة الجوهرية أننا نرى أن هذا الشرط الذي نضيفه إن جاءك أو إن استطعت حتما يرجع إلى نحو من التقييد والتحصيص، ولا بد لنا من إبانة عما يتقوم به هذا التحصيص والتقييد، يعني ما هو الوجه الفني من الناحية الأصولية لهذا التحصيص، لأن في عندنا أطلاق، فكيف تحقق التحصيص معي أنتم؟ فلذلك يقول أولا نبين معا، وفيه إن أريد أن الشرط طرف للنسبة الطلبية، فمن الظاهر أن أطراف النسبة الطلبية في الواجب المشروط والمطلق ليس إلا الطالب والمطلوب من والمطلوب، ثلاثية يعني نسبة طلبية افعل كذا، وليس الشرط طرفا لها إن استطعت معنى، بل هو خارج عن هذه الأطراف الثلاثة له نحو من الدخل فيها، وإنما يتجه هذا الشرط أن يكون أحد أطراف النسبة في خصوص بعض النسب التي غير متساوية الأقدار، في خصوص بعض النسب المتساوية الأقدار، ولكن في الشرط باعتبار نسبة غير متساوية الأقدار فلا يتجه أن يكون أحد أطراف النسبة، ولذلك يقول وإنما يتجه ذلك في خصوص بعض النسب التي متساوية الأقدار التي تقوم بأطراف قليلة تارة وكثيرة أخرى، كنسبة التعاند التي تتضمنها القضية المنفصلة، فكما يقال إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو، يقال إما أن يكون يعني نسبة ثنائية، إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو أو خالد، صارت شنو ثلاثية أو بكر مثلا، من دون أن تتبدل حقيقة النسبة، يعني النسبة التعاندية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو سبعية هي حد على حد واحد، لكن إن قلنا أكرم زيدا إن جاءك ما لا نرى أن التحصيص هذا الذي أوجدناه وأحدثناه على حد النسبة التعاندية، ولا يكون الطرف الزائد قيدا فيها بل مقوما لها كسائر أطرافها في النسبة التعاندية، وليس هو كالشرط في النسبة الطلبية، لأننا نرى أن الشرط يحدث معنى جديدا لم يكن متحققا صح، بينما أطراف النسبة متساوية الأقدام كما أوضحنا، وأن أريد أن دخل الشرط في النسبة الطلبية موجب لنحو من التحديد للنسبة الطلبية، فهذا مسلم، هذا اللي نقول. لكن كيف نخرج هذا التحديد من الناحية الأصولية؟ يعني كيف نقول، كيف نلائم بين المبتنيات التي توصلنا إليها من أن معنى الحرف معنى جزئي، ومع كونه جزئيا فهو قابل للتقييم، والحال أن الجزئي لا يقبل التقييم معي، فهو وإن كان مسلما في الجملة إلا أنه لا بد من توجيه دخله فيها بعد فرض عدم تقومها به، لأن فرضنا أن خلاص النسبة تمت وهذا قيد طارئ جاء بعد تمامية النسبة لخروجه عن أطرافها، لأن أخذه في النسبة نفسها راجع إلى نحو من التقييد بالمعنى الحرفي، وقد رفضنا ذلك، قلنا باستحالة تقييد المعنى الحرفي لكونه متخصص ومتقيد الذي هو محل الكلام، وأخذ المطلوب اعتراف بما ذكره شيخنا الأعظم، يعني هذا تسليم بما قاله شيخ الأعظم. أي واحد؟ مو هذا الشيخ الأنصاري ترى، تبعنا الشيخ الحلي، مستدلا عليه بامتناع تقييد المعنى الحرفي لكونه جزئيا. فهذا ما ما أفاده العلمان الكمباني والحكيم يرحمهم الله لا يخلصنا من الإشكال معي إلا في حالة واحدة، وهي لو كانت الأطراف للنسبة متساوية الأقدام كالنسبة التعاندية، لكننا نرى أن القيد ليس متساوي الأقدام مع الأطراف الثلاثية، بل جاء بعد الأطراف الثلاثية. فأنا إذا قلت لك أكرم زيدا ثم قلت لك إن جاءك، هذا إن جاءك جاءت ماذا؟ تقييد للإكرام معي، يعني أن الإكرام إنما هو في حال المجيء. من هنا الماتن عنده مطلب، خلاصة ما يريد الماتن أن يوصل أذهاننا إليه، وهو أننا توصلنا من خلال المباحث المتقدمة إلى استحالة تقييد النسبة باعتبارها معنى جزئي. ولكن لاحظ عندنا أمر آخر فلنسميه نتيجة التقييد، هو ليس بتقييد بس ماذا نسمي؟ نتيجة التقييد. طيب ما هو الفارق بين التقييد ونتيجة التقييد؟ لاحظ التقييد هو تحصيص، أي كأن الماهية لها شيوع وسريان تشمل مجموعة من الأفراد فقيدناها ببعض الأفراد. أما ما يريد الماتن أن يوصل أذهاننا إليه وهو أيضا نظرية، لمن هذه النظرية؟ أيضا لمن؟ للكمباني، إحدى نظريات الكمباني. خلاصة ما يقوله الكمباني في هذه النظرية، وهو وإن لم يسند هذه النظرية إلى الكمباني ولكنها موجودة في يعني أبحاثه الأصولية، خلاصة النظرية عندنا تقييد وعندنا تعليق. فالجزئي وإن كان لا يقبل التقييد ولكنه يقبل التعليق على أمر استقبالي، تبعنا؟ تعليقه على أمر لم يتحقق بعده، هذا أمر لا يقول أحد باستحالته. فلنقول عندما نقول هكذا أكرم زيدا، خلاص فهم إنما الإكرام لزيد، لكن هذا إن جاءك، إن جاءك تعليق للإكرام وليس تقييد حتى نقول أن زيدا له حصص فكيف وهو متخصص، هذا مو في تصور مثل الماهية مثل الإنسان له زيد وبكر وخالد وحصصنا، وإنما علقنا وجوب الإكرام على مجيئه، وتعليق الوجوب الذي هو هيئة إرسالية ونسبة طلبية وهي معنى جزئي لم يقل أحد باستحالة تعليقه هذا الأمر على شيء بعد لم يتحقق ولم يتحصل، انما الاشكال في تحصيصه باعتبار لا افراد له، اما تعليقه على امر لم يتحقق فهذا امر سائغ وجائز. عرفنا نظرية الماتد؟ هذه مش نظرية الماتد، نظرية الكمباني في الحقيقة، يعني حل الاشكال بطريق اخر مو بطريق التقييد الاحوالي، ولا بطريق مثلا ماذا ضيق فم الركية او ضيق فم القربة، لا، هذه طريقة اخرى، وهي اننا قيدنا هذا وجوب الاكرام للجزئي الغير قابل لان يقيد باعتبار عدم وجود حصص له، علقناه على امر سيتحقق مستقبلا. تعليق استقبالي هذا شو اي اشكال فيه؟ ثم يورد الماتن بعض الامثلة التي يبين فيها ان المسألة لا ترجع الى التخصيص والتقييد، وانما ترجع الى التضييق. الان اليس عندنا في الزواج، الزواج ينقسم الى قسمين، زواج مؤقت وزواج دائم. الزواج المؤقت يختلف عن الزواج الدائم، لكن هل هو حصة من التحصيص من الزواج؟ هو زواج، نفس الزواج ما؟ ولكن في الحقيقة إذا صح التعبير هناك أنحاء شرائط لحاضات لها دخل في الزواج المنقطع أو المؤقت، تختلف عن الشرائط والأنحاء التي لها دخل في الزواج الدائم. هذه يعني أن كأننا علقنا الزواج المؤقت على هذه الأنحاء ما؟ فالتعليق هو ليس تحصيص وتقييد لأفراد ماهية ما، لأن الماهية واحدة كما نرى، الزواج هو زواج، الزواج ماهية الزواج دائم تختلف عن زواج، هي ماهية واحدة. لكن لاحظوا بالتعليق في الحقيقة علقنا هذا النمط والضرب من الزواج على بعض الشرائط والكيفيات واللحاظات الخاصة الموجودة فيه. فليكن، فلتكن النسبة الطلبية في المقام عندما نقول مثلا أكرم زيدا، ثم نقول إن جاءك أمر يعود إلى تقييد الهيئة، مو إلى تقييد الهيئة الطلبية باعتبار ما عندنا حصص معي، ولكن على تعليق أمر على شيء سيحدث في المستقبل، وهذا لا بأس به معي. لا ما دي أوصلت الفكرة أو أقرأ ما قاله الماتن ها هنا. ولذلك يقول شوف، والذي ينبغي أن يقال إن جزئية المعنى الحرفي إنما تمنع من نحو خاص من التقييد، وهو الراجع إلى قصر المراد الجدي من الماهية على بعض أفرادها، لأن التقييد ما معنى الماهية لها سريان لكل أفرادها، لكن نحن نقصر المراد الجدي على كون الماهية إنما تعم وتشمل بعض أفرادها دون بعضها الآخر. هذا التقييد، هذا التحصيص، تقييد بهذا المعنى. ويقابله الإطلاق الراجع إلى إرسال الماهية وسريان الماهية في تمام أفرادها وعدم خصوصية بعض الأفراد في المراد الجدي من الماهية منها، وهو التقييد بمثل لسان التوصيف. شلون انا اقف عندما اقول له مثلا اكرم رجلا، هذا يشمل كل رجل، بس لما اقول عالما يعني كأنني أنا خصصت، أردت أن الإكرام إنما يكون للعالم لبعض الأفراد، لوضوح أن الجزئية وعدم تكثر الأفراد لا تناسب التقييد المذكور. أما ما لا يرجع إلى ذلك، يعني إذا قلنا أن تقييد الجزئي لا يرجع إلى وجود ما هي لها أفراد، ونحن نقصر المراد الجدي من الماهية على بعض أفرادها، لأن أصلا ما في ماهية لها أفراد، ما في إلا فرد واحد، ما في إلا حصة واحدة. أما ما لا يرجع إلى ذلك من التقييد بل إلى نحو من التضييق الراجع إلى قصور في وجود ما يطابق المعنى، فالجزئية لا تمنع منه لو علقنا المعنى على أمر في المستقبل سيحصل. إذ كما تمكن السعة في الوجود الواحد يمكن فيه الضيق، يعني كما أن الوجود الواحد له سعة أيضا له ضيق، كما رأينا في الزواج في سعة من ناحية وهو وجود واحد، وفي ضيق من ناحية أخرى لأنه علق على شرائط وحيثيات مختلفة وهي ما هي واحدة أو أمر واحد لا تعدد فيه. ومن الظاهر أن تقييد الهيئة بالشرط لا يرجع إلى قصر الماهية في مرادها الجدي على بعض أفرادها، واللي هو المعنى الأول معي، فهو لا يقتضي كون المراد بالهيئة ماهية الوجوب المقصورة على خصوص الواجب للشرط، حتى نقول أن الشرط حقق وقيد المعنى الجزئي، والمعنى الجزئي غير قابل للتحصيص والتقييد. لو كان الأمر كذلك كان الإشكال يرد. نعم. ومن الظاهر أن تقييد الهيئة بالشرط لا يرجع إلى الأول، فهو لا يقتضي كون المراد بالهيئة ماهية الوجوب المقصورة على خصوص الواجب للشرط من أفرادها، كما لا يقتضي إطلاقها نعم لا يقتضي إطلاقها ماهيته بتمام أفرادها. لو أطلقنا مثلا ما يقتضي أن المراد الجدي نريد به ماذا ماهية الأفراد، لأن أصلا ما في أفراد ها هنا، معناه في شيء واحد، بل ليس مقتضاه إلا إناقة الوجوب الخاص اللي هو معنى جزئي المنشأ وتعليق على الشرط بنحو يقصر عن حالي فقدان الشرط عن حال فقده في قبال إطلاقها المقتضي لسعة الوجوب. فإحنا لو قلنا أن الزواج المؤقت مشروط بشروط مثل ماذا ذكر المدة، فصار هو ماذا حصة خاصة معه، يعني علق هذا النحو من الزواج على كذا. ولذلك يقول بل ليس مقتضاه إلا إناقة الوجوب الخاص المنشأ وتعليق هذا الوجوب على الشرط بنحو يقصر عن حال عدم توافر الشرط عن حال فقد الشرط وعدم وجوده في قبال إطلاقها المقتضي لسعة الوجوب الواحد وسعة وجوده لكل حال. كما رأينا أنه إذا لم يعلق الزواج على ذكر المدة أصبح دائم، أي فالفرق بينهما نظير الفرق بين الزوجية الدائمة والزوجية المنقطعة، فليكن الجزء باعتباره علق على أمر يحدث في المستقبل، فهذا ماذا أسميناه؟ قلنا نتيجة التقييد، هو ليس بتقييد، لأن التقييد مجرد أن نقول تقييد وتحصيص راح يتصور الطرف الآخر أن الماهية لها أفراد، والحال أن هذا أمر جزئي غير قابل للتقييد، من أين جاءت الأفراد؟ أيوة متحصص بذاته في قبال إطلاقها المقتضي لسعة الوجوب الواحد وسعة وجوده لكل حال، فالفرق بينهما نظير الفرق بين الزوجية الدائمة والزوجية المنقطعة الذي لا يرجع إلى كثرة الأفراد وقلتها، لأن هي ماهية واحدة هنا، ما يعني ما في أفراد في قبال ماهية في قبال ماهية أخرى وتحصيص في قبال تحصيص آخر، شيء واحد وزواج، بل إلى سعة الوجود وضيقه. فلتكن أيضا هذه النسبة الإرسالية الجزئية التي هي معنى حرفي لا يقبل التقييد قد علق على أمر يحدث مستقبلا، وهذا لا إشكال فيه معي. هذا عين ما قاله المحقق الكمباني، لكن الماتن يقول ولعل هذا هو مراد بعض المحققين. مش مراد هذا يعني ماتن، هو كلام بعض المحققين هو هذا، ولعل هذا هو مراد بعض المحققين من دعوة الفرق بين التقييد بمعنى التعليق، أيوة، والتقييد بمعنى تضييق دائرة المعنى، وأن الممتنع هو الثاني، لأن هذا التضييق دائرة المعنى ما معنى يستلزم كون الماهية قد قصرت في مرادها الجدي على بعض أفرادها، والحال ما عندنا إلا حصة واحدة، صار تقييد. أيوة. أما إذا قلنا لا، لم نقصر، وإنما علقنا هذا الأمر على شيء يحدث في المستقبل، ما أصبح عندنا شيء جديد. واللازم في المقام هو الأول، اللازم يعني أن احنا علقنا، ما قصرنا، ما قصرنا المراد الجدي للماهية على بعض أفرادها، حتى يقال أننا في المقام لا أفراد للماهية، إنما يوجد فرد واحد وحصة واحدة من الماهية، وهذه الحصة والفرد الواحد غير قابل للتقييد. معي؟ طيب، بهذا نكتب، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.